فضيلة الشيخ، ما دلائل طلب العبد لرضوان الله تعالى أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما أعطى الله عبدا بعد الإيمان به وتوحيده شيئا أحب ولا أكرم عليه من طلبه لرضوان الله سبحانه عنه. ولذلك عظم الله رضوانه وأخبر أنه أكبر من كل شيء، فذكر نعيم الجنة وما أعد لأوليائه فيها، ثم قال: ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أدخل أهل الجنة ورأوا ما فيها من النعيم وما فيها من الفضل والتكريم، قال الله تعالى: هل أزيدكم؟ أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فأعظم النعم وأجل المنن بعد نعمة الإيمان أن يكون العبد مرضيا عنه. وإذا رضي الله عن العبد أرضاه، وإذا أرضى ربك عبده أسعده في الدنيا والآخرة. فما ظنك بولي الله الصالح الذي قرت عينه بمرضاة ربه عليه؟ فلن يسلك سبيلا إلا سهله الله له، ولن يقرع بابا من الخير والبر إلا فتحه الله في وجهه وبارك له فيه وتأذن له بحبه. رضوان الله جل جلاله هو الغاية العظيمة والأمنية الجليلة الكريمة التي من أجلها بكت عيون الخاشعين وتقرحت قلوب الصالحين، ومن أجلها انتصبت الأقدام في جوف الليل بين يدي الله من المتهجدين الراكعين الساجدين، ومن أجلها سالت دماء الشهداء طلبا لمرضاة الله جل جلاله، فبيعت الأنفس من أجل أن يشتري العبد مرضاة ربه، باع نفسه وربح البيع وربحت التجارة مع ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. رضوان الله هو الأمنية العظيمة التي يتمناها العبد السعيد من ربه أن يكون الله راضيا عنه. وهناك دلائل تبشر العبد، تبشر بأن العبد يطلب مرضاة الله. أول هذه الدلائل سر بينك وبين الله جل جلاله. أول ما يدل على أن العبد يريد وجه الله أن يمتلئ قلبه بتوحيد الله والإيمان بالله سبحانه، فتصبح جميع أموره، جميع أموره وجميع شؤونه لله لا لأحد سواه. أول دلائل وبشائر الطلب الصادق لمحبة الله ورضوانه أن يكون الإنسان لله وحده لا شريك له. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الإخلاص وهذا التوجه الذي يجعل العبد في جميع أموره يريد وجه الله ولا يريد شيئا سواه، الذي يريد مرضاة الله لا يتكلم إلا لربه، والذي يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى لا يعمل إلا لربه، والذي يريد مرضاة الله ليله ونهاره وصبحه ومساءه كله لله وحده لا شريك له. فليس في قوله رياء ولا سمعة. وأكره ما يكره أن يطلع عبد على طاعة بينه وبين الله سبحانه، لأنه يعلم أن ربه يحب منه أن يخفي عبادته، ويحب منها أن يقصد وجهه ولا يقصد أحد سواه. فأول الدلائل وأول الأمارات الإخلاص لوجه الله جل جلاله في جميع شؤونه وجميع أحواله، منذ أن يلتزم ويسير على منهج الله وليس له وجه يتوجه إليه ولا وجهة يطلبها ويقصدها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، عندها يطيب قوله ويطيب عمله، فلن تطيب الأقوال والأعمال إلا بالإخلاص لذي العزة والجلال. ومن دلائل طلب مرضاة الله عز وجل أن يسعى العبد في أحب الأشياء إلى الله، فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. فلا يسمع بكلمة تقربه من ربه أو ترضي ربه عنه إلا تكلم بها، ولو رأى الموت بين عينيه ولن يعلم بعمل يقربه من ربه ويرضي ربه منه عنه إلا سعى في تحقيقه وسعى في طلبه غاية جهده ونصبه. كذلك أيضا يسعى فيما بينه وبين الناس في كل شيء يقرب إلى الله جل جلاله، ويبدأ أول ما يبدأ بوالديه، ثم بأولاده، ثم بزوجته، وأدناه أدناه من الأقربين، فيرضي ربه عنه فيما بينه وبين والديه، ويرضي ربه فيما بينه يرضي ربه عن فيما بينه وبين رحمه. فمن كان من أهل الرضا فلن تجد أحدا رضي الله عنه إلا وجدته بارا بوالديه. رضي الله على من أرضى والديه، يشتري مرضاة الله بابتسامة والده، يشتري مرضاة الله في أب كبير وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا، يلتمس مرضاة الله في ابتسامة يجدها من هذا الأب، أو في سرور يدخله عليه، أو في كربة ينفسها عنه، أو في حاجة يقضيها له، أو في ضيق يوسعه عنه بإذن الله جل جلاله. يشتري مرضاة الله ويضحي ويبذل كل ما يستطيع من نفسه وماله طلبا لهذه المرضاة، لأنه سمع رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقول: رضي الله على من أرضى والديه. فينتظر هذا الرضا بفارغ الصبر، فلا تشرق عليه شمس يوم إلا جعل والديه بين عينيه في كلامه، فلا يقول إلا الكلمة التي ترضيه، وفي فعله فلا يفعل إلا ما يرضيهم، ثم ينطلق رضيا راضيا مرضيا عنه في ذوي رحمه وقرابته، ويبدأ بأولاده يدخل السرور عليهم، يعلم أن الله يرضى عنه أن يكون رحيما بأولاده، وأن يكون قائما بحقوقهم مؤديا الواجبات إليهم، يرعاهم في دينهم ويتفقدهم في شؤونهم، ويأمرهم بما أمر الله به، وينهاهم عما نهاهم الله عنه، ويعلمهم ويرشدهم، ولا يدخر عنهم شيئا من الخير لأمر دينهم أو دنياهم أو آخرتهم. فإذا أرضى الله في أهله وولده رضي الله عنه، ولذلك تجد الرجل الموفق السعيد محافظا على أولاده، محافظا على فلذة كبده وذريته، يتفقدهم في أوامر الله، نشأهم منذ نعومة أظهارهم على الطاعة وعلى الصلاة، فيعرفون بيوت الله ويعرفون فريضة الله ويؤدون على أتم الوجوه وأكملها، ويرى ذلك عزيمة وفريضة عليه. فرضوان الله لا يكون بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعوة، ولكن ما وقر في القلب وصدقه الأمن. كذلك من دلائل رضوان الله عز وجل عن العبد فيما بينه وبين الناس، أول ما يبدأ بقلبه ينقي هذا القلب من الغل والحسد وكراهية المسلمين وإضمار السوء لهم وسوء الظن بهم، يبدأ بقلبه هذا يغسله، يغسله بماء الإيمان، فيعرضه على قوارع التنزيل وأوامر العظيم الجليل التي تأمره أن يكون أخا مع إخوانه سابق الأخوة، ويتذكر دائما كلما رأى مسلما قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فيحس أنه أخوه. وفي بعض الأحيان لربما كانت أخوة الإيمان في قلبه أعظم من أخوة الحسد والنسب، فكما أنه يحب لأخيه من حسد ونسب ما يحب لنفسه، فإنه يحب لإخوانه في الدين ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. لا يفرق بين غنيهم وفقيرهم، ولا رفيعهم ووضيعهم، ولا جليلهم وحقيرهم، فكلهم إخوان له في الله. والله يشهد أنه في قرارة قلبه الذي يظهر على لسانه من الكلام الطيب لربما غيب في قرارة قلبه ما هو أزكى منه وأجمل، ما عنده نفاق، ما يلقى الناس بوجه يضحك وقلب والعياذ بالله مكفهر مليء بسوء الظنون وبالحسد وبالكراهية، خاصة إذا كانوا من طلاب العلم، وخاصة إذا كانوا من الصالحين، فالأمر والله أشد. واعلم أن الله مطلع على سريرك وسيحاسبه، ولن يكون يوم القيامة شديدا على العبد بشيء مثل ضميره. وذلك قال الله جل جلاله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. حصل ما في الصدور، الله يوم القيامة لا ينظر للابتسامات المكذوبة والكلمات المعسولة، إنما ينظر إلى ما وقر في القلب وصدقه العمل. الله جل جلاله ما ينطلي عليه الكذب ولا يخادع سبحانه وتعالى، يخادعون الله وهو خادعه. فالذي يلتمس مرضاة الله يلتمسها بصدق، بهذا الصفاء والنقاء والمودة والإخاء والأخوة الإسلامية المبنية على نصوص الكتاب والسنة، لا يتلاعب بها وليست عنده موازين مختلفة أبدا. مسلما حقا وجه وجهه لله فعلا أنه يلتمس مرضاة الله، وإذا جلس مع أفقر الناس كما لو جلس مع أغنى الناس، يبتسم لهذا ويبتسم لهذا. بل كان بعض علماء السلف رحمهم الله يعظمون الفقراء في بعض الأحيان أكثر من الأغنياء، ولذلك قيلت الكلمة المشهورة: ما كان أعز من الفقراء في مجلس سفيان الثوري رحمه الله. مما كان منه من طلب مرضاة الله بصدق، ليس بالنفاق ولا بالكذب ولا بالدعاوى العريضة ولا بالخداع للمسلمين أبدا. الذي يلتمس مرضاة الله عبد صادق يحب بصدق ويوالي بصدق. من دلائل رضوان الله على العبد أن تظهر عليه أمارات في تصرفات مع إخوانه المسلمين، وخاصة مع العلماء والأئمة، وبالأخص سلف هذه الأمة، فلا يذكرهم إلا بكل خير، يترحم على أمواتهم ويحسن المخرج لهم إن كان عندهم خطأ أو زلل، وعذرهم إن كان لهم عذر، ونشر ما كان منهم من الجميل وستر ما كان منهم من القبيح، تأسيا بقوله عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم فيكون مع أصلح خلق الله وهم العلماء كأحسن ما يكون المؤمن مع المؤمن. ألا أتم الوجوه أولى الناس بالموالاة والمحبة والصفاء والنقاء هم أهل العلم. واعلم أن الله أعلم بخلقه، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الصفوة التي اختارها الله جل جلاله من فوق سبع سماوات حملة لدينه وأمنا على شرعه، إن كنت تلتمس مرضاة الله فأرض ربك فيما بينك وبينهم، من المحبة واعتقاد فضلهم والدعاء لهم وإشادة بخير ونشر محاسنهم والنصيحة لهم، ويكون الإنسان كأحسن ما يكون مع علماء الأمة وسلفها الماضي. فإن العبد الذي يشتري مرضاة الله عز وجل يشتريها بمحبة الصالحين، فمن أحب قوما حشر معهم كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من دلائل مرضاة الله عز وجل على العبد أن يبارك له في وقته وعمره. فإذا التزم بهذا الدين وجدته لا تمضي عليه ساعة ولا لحظة إلا في خير وبر. ولذلك تجد نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء العاملين، تجدهم أوقاتهم لا تضيع هدرا. وإذا أردت أن ترى العلامة الصادقة على محبة الله للعبد فانظر حيث يبارك له في عمره، فإما أن يكون في مصلحة الدين فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس. ولذلك تحرص ويحرص من يشتري مرضاة الله على أن لا تمضي عليه ساعة إلا في ذكر أو شكر، ويتقطع حرقة على كل ساعة مضت في غير ذكر الله أو شكره وطاعته ومرضاته. فإن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم. فإذا بورك للإنسان في وقته وأصبحت أوقاته كلها في طاعة الله، تجد يجلس في بيته فإما أن يقرأ كتابا في علم ينتفع، أو يسمع من والديه موعظة أو ذكرى أو عظة يتعظ بها أو قصة مؤثرة، أو يجلس مع ولده يأمرهم بطاعة الله عز وجل ومرضاة الله ويدلهم على كل خير. وهذه عمارة الأوقات، ومن أفضل ما تؤمر به ذكر الله جل جلاله. فالعبد الذي رضي الله عنه تجده دائما موفقا لطاعة الله في أوقاته، حتى يركب في ركوبه لدابته وسيارته لا تمضي عليه لحظة إلا وهي في ذكر أو شكر، فيقرأ القرآن قائما ويقرأه قاعدا ويقرأه مضطجعا، ويسبح ربه قائما وقاعدا ومضطجعا ليلا ونهارا عشيا وإبكارا، يقوم يسبح ويجلس يسبح. ومع الناس إذا جلس مع إخوانه وأصحابه ووجد غفلة قال سبحان الله والحمد لله، فذكر غافلا أو نبه ناسيا، فتجده من طاعة إلى طاعة ومن بر إلى بر، لأن الله رضي عنه. ولما رضي الله عنه اختار له أحب ما يحب واصطفاه لأحب ما يحب سبحانه وتعالى. العبد الرضي الذي رضي الله عنه تجد دلائل الرضا عليه واضحة، وتوفيق الله له في الرضا واضح جلي كالشمس في ربعة النهار. كل هذا شواهد يجعله الله عز وجل دليل على محبته لعبده ورضوانه عن العبد، فيحرص الإنسان على الأخذ بالأسباب. ولا شك أن العبد لن يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة المنيفة والمقام العظيم إلا بأمرين هامين، أولهما كثرة الدعاء، والثاني الأخذ بالأسباب والبعد عن المعوقات. فإذا أخذ بالأسباب التي ذكرنا ابتعد عن كل شيء يعوقه، فلربما خرجت منه كلمة، وأعظم ما يعيق عن رضوان الله معاصيه، فلربما الكلمة والزلة تكون غيبة أو نميمة يختم بها على قلب العبد والعياذ بالله. ينتبه الإنسان ويحذر، وتبكيه سيئته وتحزنه معصيته حتى يتفطر قلبه على كل تقصير فيما بينه وبين الله، فيجعل الله نقصه كماله، ويجبر له الكسر، ويعظم له الأجر، ويغفر له الخطيئة والوزن. هذا العبد الذي رضي الله عنه، درجات الفلاح في الرضا، درجات الفلاح في الدين والدنيا والآخرة في الرضي الذي أسعده الله برضوانه عليه فرضي عنه وأرضى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو المقام الكريم الذي يتمناه كل عبد صالح. فالثلاثة الأشياء: أن يسأل العبد ربه دائما أن يجعله من أهل الرضا، والأخذ بالأسباب التي ذكرناها فيما بينه وبين الله فيما بينه وبين الناس، والبعد عن كل شيء يعيقه، فإذا وقع في زلة أو هنة أو خطيئة استغفر ربه، والله يحب من عباده التوابين ويحب المستغفرين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يجعلنا من أهل الرضا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.